بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه له بيان جديد يختلف نوعا ما عن البيانات السابقة لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الثوب الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي. فإذا كان لدينا علم إجمالي بنجاسة إما ألف أو باء والثوب لاقى ألف، فيصير عندنا علم إجمالي ثاني بأنه إما باء نجس أو الثوب. فهذا العلم الإجمالي قالوا بأنه ينحل بالانحلال الحكمي أو بشكل من الأشكال يسقط، ولا يجب حينئذ الاجتناب عن الثوب لجريان البراءة عن الثوب. أربع بيانات كانت عندنا. هذا البيان الذي الآن نحن فيه بيان المحقق النائيني، وهو البيان الرابع من هذه البيانات. قلنا إن بيان المحقق النائيني يبتني على أربع مباني. على أساس هذه المباني الأربعة المحقق النائيني ذكر تقريبه وبيانه. عليكم السلام ورحمة الله. المباني الأربعة التي يبتني عليها تقريب المحقق النائيني فهرستها: دعوى، أولا دعوى انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز سابقا في أحد طرفيه كقاعدة عامة، سواء كان المنجز السابق علما إجماليا أو كان استصحابا إمارة منجزة أو أي شيء. هاي كقاعدة عامة، هذا المبنى الأول. والمبنى الثاني تعميم هذه الدعوى لفرض كون ذلك المنجز علما إجماليا، نجز أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني. ثالثا كون العبرة بالتقدم والتأخر في المعلومين كما أصر عليه المحقق النائيني، أن العبرة بالتقدم والتأخر في المعلومين لا في العلمين. رابعا تعميم التقدم والتأخر للتقدم والتأخر الرتبيين لا فقط الزمانيين. هذه المباني الأربعة. صرنا بصدد مناقشة هذه المباني الأربعة. فالمناقشة الأولى قال فيها أستاذنا الشهيد أننا لا نوافق على هذه القاعدة العامة المذكورة في المبنى الأول من هذه المباني الأربعة، وهي دعوى انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز سابق في أحد طرفيه كقاعدة عامة. هذه القاعدة العامة غير صحيحة. ليش غير صحيحة؟ تحولنا إلى التنبيه الخامس. بالتنبيه الخامس وجدنا إشارة إلى أن هذا مضى في التنبيه الثاني. بالتنبيه الثاني هسانة راجعت اليوم، قال هذا مبحوث في مناقشتنا للأخباريين حول وجود علم إجمالي بالتكاليف في دائرة الأمارات والأصول المنجزة للتكليف، فينحل، قالوا ينحل بذلك العنوان الإجمالي الكبير. في ذاك البحث رجعت، فالشيء الذي أخيرا حصلت عليه هو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يناقش في قاعدة المدعات من أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابقين فهو غير صالح للتنجيز، هذا المنجز الثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني يسقط. وقال بأنه طبعا هنا قال فيما إذا دمجنا نظرية المحقق النائيني مع نظرية مع أو شيء من نظرية المحقق العراقي، حيث أن المحقق النائيني قال بأنه إنما يسقط هذا العلم الإجمالي لأن أحد طرفيه ليس معلومه بل أمرا حدوثيا، لا بد أن يكون العلم الإجمالي على كلا تقديريه علما بحدوث التكليف، بينما هنا علم ببقاء التكليف في أحد طرفيه. قلنا لعله يقصد، طبعا قبل ما أبين ما وجدته أخيرا، قلنا بأن هذا لعله يقصد المحقق النائيني من قوله لا بد وأن يكون حدوثيا لا بقائيا ما يقارب أو ما يكون مرجعه إلى ما قاله العراقي من أنه لا بد وأن يكون غير منجز بمنجز سابق، يكون حدوثيا أو يكون غير منجز بمنجز سابق متقاربان، ولعله يقصد هو ذاك. هذا سما عبر عنه بأن يكون حدوثا لا بقاء، وذاك عبر عنه بأنه غير منجز بمنجز سابق. يقول أستاذنا الشهيد بأن هذه القاعدة بعد احتمال أن يكون مراد المحقق النائيني يرجع إلى مراد المحقق العراقي، تكون مردودة سابقا ببيانات سابقة اللي احنا رحنا الى التنبيه الخامس السابقة، ثم تحولنا من التنبيه الخامس الى التنبيه الثاني، ثم تحولنا الى ما جاء في النقاش مع الاخباريين، وانتهيت الى هذا البيان، وهو انه عالم التنجيز، عليكم السلام ورحمة الله، عالم التنجيز منجزية العلم ليس من سنخ عالم الأمور التكوينية، الأسباب والمسببات التكوينية، حتى يقال بأنه إذا جاء سبب بعد سبب ثاني ما يجتمع في عالم الأسباب والمسببات، في عالم العليات الخارجية في الأسباب والمسببات، قالوا بأنه يستحيل اجتماع علتين على معلول واحد. فإذا سبقت علة بعد العلة الثانية إما متأثر أو تؤثر على نحو الجزئية مع ذاك المؤثر الأول، يصير جزءان من علة واحدة على معلول واحد. هذه القضايا التي يبحثوها بالفلسفة أيضا، يبحثوها في عالم العلية التكوينية في الأشياء الخارجية. فيقول أستاذنا الشهيد أن هذا، أن بحث العلية العلم للتنجيز، بحث منجزية العلم، وحتى إذا تواجد منجز آخر غير علم إجمالي سابقا كاستصحاب في أحد طرفي علم إجمالي، فهذا الاستصحاب في أحد طرفي العلم الإجمالي هل يسقط منجزية العلم الإجمالي أو لا يسقط؟ هذا يقول هذا الباب ليس هو باب العليات التكوينية، حتى يقال بأنه لا يجتمع علتان على معلول واحد، وإذا لا يجتمعان معلولان على علة واحدة إذن ماذا يحصل؟ هل أن العلة الأولى تؤثر والعلة الثانية تسقط، أو أنهما يندمجان ويصبح كل منهما جزء علة؟ يقول هذا البحث أصلا بحث العلية والمعلولية في العلم، في علية العلم للتنجيز، يختلف عن ذاك الباب نهائيا، ولا يمكن أن نبحث فيه بتلك الموازين. إذن ما هي الموازين التي لا بد وأن نعتمد عليها في بحث علية العلم للتنجيز؟ يقول هذا يرتبط بحق طاعة المولى تبارك وتعالى، حكم العقل العملي مو حكم العقل النظري أصلا. عالم الأسباب والمسببات الخارجية من أحكام العقل النظري، إمكان، وجوب، امتناع وغير ذلك، بينما بحثنا هذا بحث علية العلم الإجمالي للتنجيز، هذا يرتبط ببحث العقل العملي، قبح مخالفة المولى، وجوب إطاعة المولى عقلا، وجوب إطاعة المولى عقلا، هذا من العقل العملي، يرجع من فروع بحث الحسن والقبح العقليين تجاه المولى تبارك وتعالى. إذن فبهذه الطريقة التي ذكروها لإثبات سقوط هذه المنجزية، منجزية العلم الإجمالي الثاني، لا يمكن إسقاط منجزية هذا العلم الإجمالي الثاني، لا يمكن القول بأنه هذا العلم الإجمالي الثاني بين نجاسة إما باء أو الثوب الملاقي لأليف هذا العلم الإجمالي ساقط لأنه سبب ثاني، يعني قياسا بالأسباب الخارجية، لأنه يوجد سبب سابق بل لتنجيز أحد طرفي هذا العلم الإجمالي. هذا بهذه الطريقة لا يمكن إثبات الانحلال الحكمي أو الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي الثاني، لأن هذه البيانات تناسب عالم الأسباب والمسببات الخارجية التابعة للعقل النظري، بينما نحن بحثنا ليس في العالم في الأسباب والمسببات الخارجية، وإنما بحثنا في حدود وجوب طاعة الله عقلا بحكم العقل القملي. ما هي الحدود التي يقبح مخالفتها لأحكام الله تبارك وتعالى؟ هل في هذا العلم الإجمالي الثاني يوجد حكم عقلي بوجوب الطاعة في طرفيه أو لا، بقطع النظر عن كونه سبب سابق؟ هذا السبب السابق هذا خبر ليس من القضايا الخارجية التكوينية حتى نتمسك بهذا السبب السابق. فإذا هذه البيانات التي ذكرت، وبالأخص بيان المحقق العراقي من أن المنجز إذا كان سابقا موجود فبعد ما يمكن تنجيزه مرة أخرى بهذا العلم الإجمالي الجديد، فهذا العلم الإجمالي الجديد إذن ينحل، هذا البيان غير صحيح. بل الصحيح أنه أساسا بقطع النظر عما ذكره المحقق العراقي، ومن المحتمل إرجاع قول النائيني إلى ما ذكره العراقي، بقطع النظر عن ذاك البيان لا بد وأن نجد بأنه هل يوجد سبب للانحلال هذا العلم الإجمالي بمعنى عدم وجوب طاعة طرفه، مو بمعنى أنه هذا فيه سببية قياسا للسببيات الخارجية، بل في نفسه هذا العلم الإجمالي الثاني هل يوجد ما يوجب سقوطه عن التنجيز أو لا؟ لأن ما نعلم ما من قبح مخالفته لأحكام الله تبارك وتعالى هو الأحكام الواصلة إلينا بالوصول القطعي عند المشهور، وبالوصول القطعي والظني والاحتمالي عند أستاذنا الشهيد كما تعرفون. ما لم يرد مبرر شرعي، مجوز شرعي، مؤمن أصل مؤمن شرعي لمخالفة الظن والاحتمال. والعلم هل يشمل العلم التفصيلي فقط أو حتى العلم الإجمالي؟ فهنا نقول بأنه هذا العلم الإجمالي موجود بين باء والثوب الملاطي لأليف، هذا العلم الإجمالي الثاني موجود، ولا يمكن إسقاط هذا العلم الإجمالي بما ذكره المحقق العراقي. فإذن هذا العلم الإجمالي، بل ما دام أننا نؤمن بأن حق طاعة المولى كما يجري في العلم التفصيلي يجري في العلم الإجمالي أيضا، وإذن لابد من إطاعة والاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي. فما أشير إليه من أن هذه القاعدة غير مقبولة عندنا ببيانات سابقة، يبدو أن هذا هو السبب في أن هذه القاعدة غير مقبولة عندنا، قاعدة أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا بمنجز سابق، مهما كان ذاك المنجز السابق سواء كان علما إجماليا أو كان استصحابا أو إمارة أو أي شيء لا بل فهو يوجب سقوط هذا العلم الإجمالي. هذه القاعدة غير مقبولة عندنا بس بالتوضيح الذي ذكرناه. والظاهر أن أستاذنا الشهيد بإشارته إلى أنه ببيانات سابقة يقصد هذا البيان. خب هذا الإشكال الأول على المباني الأربعة التي يبتني عليها تقريب المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهو عدم قبول هذه القاعدة. الإشكال الثاني على المباني الأربعة التي يتوقف عليها تقريب النائيني هو أننا لو سلمنا بهذه القاعدة تنازلا وتسليما، لو سلمنا بأنه متى ما تنجز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجز سابق فهذا العلم الإجمالي يسقط، لو سلمنا بهذه القاعدة تسليما، ففيما نحن فيه بعد ماكو موجب للتقدم والتأخر في المعلوم لا في العلم. يعني النقطة الثالثة المباني الأربعة التي ذكرنا أنها لابد وأن يقول بها المحقق النائيني في تقريبه هذا، كان النقطة الثالثة أو المبنى الثالث من هذه المباني الأربعة كون العبرة بالتقدم والتأخر في المعلومين لا في العلمين. هذا الكلام إنما يحتاجه المحقق النائيني أنه لابد وأن يكون العبرة بالتقدم والتأخر في المعلومين لا في العلمين، فيما إذا أصر على كون العلم لابد وأن يتعلق بحدوث التكليف لا ببقاء التكليف، فالحدوث والبقاء يكون في المعلومات لا في العلم. فلهذا المحقق النائيني أصر على أنه لابد وأن يكون التقدم والتأخر في المعلومين، بينما إذا قلنا بأنه قضية تنجيز أن لا يكون منجزا بمنجز سابق، لا أن يكون حدوثا أو بقاء، بل تنجيز، التنجيز هم ناشئ من العلم للمعلوم، فلا بد وأن يعتبر الميزان هو التقدم في عالم تنجيز الحاصل من العلم لا في عالم المعلومان في طرفي هذا العلم الإجمالي. إذن يسقط ما قاله ما ابتنى عليه بنى عليه في النقطة الثالثة في المبنى الثالث الذي أصر عليه المحقق النائيني من أنه لابد وأن يكون التقدم والتأخر في المعلومين لا في العلمين، هذا يسقط. وهذا فيما إذا قلنا بأن مراد المحقق النائيني يندمج مع مراد المحقق العراقي في هذه النقطة. هذه هي المناقشة الثانية لكلام المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.